وأن يتعلموا ما لا يشاءهم جهلا كيف يصلون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن ينفعنا بما نسمع ونقول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، فإنا كنا قد توقفنا في بعض مسائل من الصلاة التطوع على خلاف بين أهل العلم، هل هذه صلاة أم لا في هذا الباب بالذات، ولعلنا تحدثنا عن ما أجمع أهل العلم على أنها صلاة كصلاة الضحى وصلاة الليل وصلاة الوتر، ثم ندلف إن شاء الله في هذه الحلقة إلى ما يسمى بسجود التلاوة وسجود الشكر. فقد اختلف أهل العلم أيها الإخوة على أن سجود التلاوة هل هي صلاة أم لا، وكم عدد سجدات التلاوة، وما حكم سجدة التلاوة، وهل يسجد المستمع كما يسجد القارئ، وهل لو لم يسجد القارئ هل يسجد المستمع. مسائل سوف نتحدث إن شاء الله فيها في هذا الباب. فأقول والله أعلم على أن سجود التلاوة، أولا أجمع أهل العلم على أن سجود التلاوة مشروع، على أن سجود التلاوة مشروع، وأنه يشرع للإنسان أن يسجد إذا سمع آية فيها سجدة. واختلف أهل العلم مع اتفاقهم، واختلف أهل العلم بعد اتفاقهم على أن ذلك مشروع، هل هذا واجب أم هو مستحب؟ فذهب جماهير الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن سجود التلاوة مستحب وليس بواجب، وهو قول عمر رضي الله عنه، خلافا لأبي حنيفة والذي قال أن ذلك واجب، وهو اختيار ابن تيمية رحمهم الله جميعا الذي قال، الذي يتبين لي أن سجود التلاوة واجب مطلقا في الصلاة وخارجها. والراجح والله أعلم أن سجود التلاوة مستحب، وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقد روى البخاري في صحيحه عن عمر أنه قال: أيها الناس، إن نمر بالسجدة، فإن سجدنا فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. إن نمر بالسجدة، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. وفي رواية لمالك في الموطأ: إن الله لم يأمرنا بالسجود إلا أن نشاء، إن الله لم يأمرنا بالسجود إلا أن نشاء. ومما يدل على أن سجود التلاوة ليس بواجب ما ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النجم فسجد فيها. ومن المعلوم أن سورة النجم فيها آية سجدة، أليس كذلك؟ فإن سورة النجم فيها آية سجدة وهي آخرها. وأما ما يدل على ذلك، فقد روى أيضا البخاري من حديث زيد بن ثابت أنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم ولم يسجد فيها. فدل ذلك على أن سجوده دليل على مشروعيته، وتركه دليل على أنه يجوز للإنسان تركه. وهذا هو الراجح، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا، فهل سجود التلاوة صلاة بأن تعامل معاملة الصلاة، أم أنها سجود لا يشترط فيها ما يشترط للصلاة؟ نقول: اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فذهب جماهير الفقهاء إلى الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم. أقول: فذهب جماهير الفقهاء من الأئمة الأربعة على أن سجود التلاوة صلاة، وعلى هذا فيشترط فيه ما يشترط للصلاة، مثل الطهارة، ومثل استقبال القبلة، ومثل التكبير، ومثل أن الإنسان لا يسجد، المستمع لا يسجد إذا كان يصلي به امرأة، لأنه لا يتصح إمامة المرأة أو إمامة الرجل خلف امرأة، وهذا بناء على أن ذلك من أنها صلاة. واستدلوا على ذلك بما صح عن ابن عمر كما رواه البيهقي بسند صحيح أنه قال: لا يسجد الرجل إلا على طاعة الطهارة أنه قال لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر. قالوا فدل ذلك على أن الصحابة فهموا على أن سجود التلاوة يشترط فيه ما يشترط للصلاة, يشترط فيه ما يشترط للصلاة, هذا دليلهم. والراجح والله أعلم على أن سجود التلاوة ليس بصلاة, وهذا هو مذهب ابن حزم واختيار أبي العباس ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع. ومما يدل على ذلك أمور: أولا, لقد صح عن البخاري ولقد صح عند البخاري معلقا بصيغة الجزم عن ابن عمر رضي الله عنه تعالى نفسه, فإنه لم يسجد حينما على غير طهارة, أنه سجد للتلاوة وهو على غير طهر. فدل ذلك على أن ابن عمر حينما أمر بذلك فإنما كان ذلك على سبيل الاستحباب, وإنما سجد على غير طهارة دليل على أن ذلك ليس بواجب ولا شرط, فهذا هو الأقرب. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري ومسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قالوا ومن المعلوم أن سجود التلاوة لا يشرع فيها قراءة إيش؟ الفاتح, فدل ذلك على أن ماذا؟ على أن سجود التلاوة ليس بصلاة. ومما يدل على ذلك أيضا أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح أنه كبر لها في غير الصلاة. وأما ما جاء في الحديث الذي سوف نذكره إن شاء الله عند الحاكم أنه كنا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم السجدة فسجدنا أو في رواية فكبر, فإن رواية التكبير رواية ضعيفة في سندها رجل يقاله عبيد الله ابن عبد الله ابن عاصم ابن حفص ابن عمر بن الخطاب, وهو يسمى عبد الله العمري المكبر, وهو حديثه حديث ضعيف كما ذكر ذلك أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. إذا ثبت هذا فإننا ندخل في المسألة الأخرى, وهي كم عدد سجدات التلاوة. اختلف العلماء في عدد سجدات التلاوة التي يشرع السجدة فيها, فذهب الحنابلة ومن وافقهم إلى أن عدد السجدات 14 سجدة, 14 سجدة, ليس منها سجدة صاد. والذي يظهر وذهب بعضهم إلى أنها 13 سجدة, ليس منها صاد ولا واحدة من سورة الحج. والذي يظهر والله أعلم وهو ما روي عن ابن عباس وروي عن ابن عمر وروي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم, وإن كان في سنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال أقرأني رسول عن أبي سعيد الخدري أنه قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 سجدة فيهن سورة الحج وهذا الحديث في سند رجل يقال عبد الله بن زمين عبد الله بن زمين, فهذا ضعيف ضعفه بعض أهل العلم. ولكن نقول الأقرب والله أعلم على أن عدد السجدات 15 سجدة. وأما سجوده صلى الله عليه وسلم في صاد فقول ابن عباس كما عند البخاري إنها ليست من عزائم السجود, ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها, فدل ذلك على أن مسألة أن سجود صاد إنما سجدها داود شكرا فهذا لا أثر, لأننا اقتدينا بفعله صلى الله عليه وسلم فقد ثبت أنه قد سجد. فدل ذلك على أن الأقرب أن عدد سجدات التلاوة 15 سجدة. إذا ثبت هذا فقد ذكر أهل العلم ماذا يقال في سجود التلاوة, جاء في حديث رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح من طريق خالد الحذاء عن أبي العالية عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في السجود في الليل: سجد وجهي للذي خلق سمعه وبصره, سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره بحوله وقوته, وفي زيادة: تبارك الله أحسن الخالقين. وهذا الحديث الأقرب والله أعلم أن فيه انقطاع, أن فيه جهالة, وذلك لأن الصحيح في رواية خالد الحذاء أنه قد رواه خالد الحذاء عن رجل عن أبي العالية عن عائشة, فدل ذلك على أن في هذا الحديث رجل لم يعرف ولم يسم كما أشار إلى ذلك الإمام الدارقطني. وعلى هذا فالحديث في سند ضعف، لكن لو قاله الإنسان في سجود التلاوة فلا بأس في ذلك. وقد جاء عند الترمذي عند أهل السنن من حديث ابن عباس في قصة رجل رأى في المنام، قصة طويلة، وفي رواية أنه حينما سجدت الشجرة سجد معها فسمعها تقول: اللهم اكتب لي عندك أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وضع عني بها وزرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال هذا. وهذا الحديث في سنده رجل يقاله الحسن ابن محمد ابن أبي يزيد، الحسن ابن محمد ابن يزيد ابن أبي الحسن ابن محمد ابن عبيد الله ابن أبي يزيد، الحسن ابن محمد ابن عبيد الله ابن أبي يزيد يرويه عن ابن جريج، ابن جريج يرويه عن عبيد الله ابن أبي زياد يزيد عن ابن عباس. وهذا الحديث في سند الحسن ابن محمد ابن عبيد الله هذا، وهو حديث ضعيف. ولهذا حينما سئل الإمام أحمد ماذا يقول في سجود التلاوة قال يسبح. ماذا؟ قال يسبح، لحديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزلت قول الله تعالى فسبح باسم سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. الحديث رواه أبو داود، وقلنا إنه إسناده جيد، وقد حسنه أبو العباس ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع. فدل ذلك على أن الإنسان لو قال في سجود التلاوة سبحان ربي الأعلى لكفاه ذلك. فإن أحب أن يدعو بخير الدنيا والآخرة فلا حرج في ذلك، وإن أحب أن يدعو بحديث عائشة وإن كان في سند ضعف فلا حرج إن شاء الله، وإن دعا بحديث ابن عباس وإن كان في سنده رجل يقال الحسن محمد بن عبيد الله أيضا فلا حرج إن شاء الله تبارك وتعالى. ومن المسائل أيضا أن الحنابلة وجمهور أهل العلم قالوا إذا أراد أن يسجد للتلاوة يكبر، فأقول إن هذه المسألة تنقسم إلى قسمين: سجود تلاوة في صلاة، والقسم الثاني سجود تلاوة ليست داخل الصلاة. فإن كانت سجود التلاوة داخل الصلاة فقد ذهب جمهور الفقهاء وهو الراجح من الحنابلة والمالكية والشافعية أن للإنسان أن يكبر، بل هو واجب أن يكبر إذا أراد أن يسجد، وأن يكبر إذا أراد أن يرفع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث أبي هريرة أنه كان يكبر في كل خفض ورفع، فهذا يدل على أن الإنسان إذا أراد أن يخفض فإنه يكبر، وإذا أراد أن يرفع فإنه يكبر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. فدل ذلك على أن التكبير مشروع في الصلاة، على أن التكبير للتلاوة مشروع في الصلاة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. القسم الثاني إذا سجد للتلاوة خارج الصلاة، فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يشرع للإنسان إذا أراد أن يسجد أن يكبر، وإذا أراد أن يرفع أن يكبر. هذا مذهب الجمهور، وذهب أبو حنيفة إلى أنه يكبر في الخفض ولكنه لا يكبر في الرفع. والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنه لم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير للخفض ولا في التكبير في الرفع خارج الصلاة، وذلك لأن الحديث الوارد فيه حديث ضعيف، وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة فيها سجدة فسجد فسجدنا معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لمكان جبهته. وجه الدلالة أنه ليس فيه ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر. وأما ما جاء عند الحاكم من طريق عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن علي بن عمر أنه كبر فسجد فكبرنا فسجدنا، فهذه الزيادة منكرة، أنكرها كثير من أهل العلم، وذلك لأن عبد الله بن عمر العمري رجل ضعيف لا يعول عليه بمفرداته، فضلا إذا كان ذلك مخالف لما جاء في الصحيحين. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإن الإنسان يستحب له إذا سجد أن يستقبل القبلة، ولكن ليس بواجب خلافا للجمهور، لأن
استقبال القبلة هي قبلتنا أحياء وأمواتا، والحديث رواه البيهقي هي قبلتكم أحياء وأمواتا من حديث ابن عمر، ومر معنا في أبواب سابقة أن هذا الحديث في سنده ضعف، لكن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعادته وسنة الصحابة وعادتهم على أنهم يستقبلون القبلة في مثل هذا، وقد قال الله تعالى فبهداهم اقتده فبهداهم اقتده، فدل ذلك على أنه يشرع الإنسان أن يستقبل القبلة في ذلك. إذا ثبت هذا فإن المستمع، عندنا مستمع وعندنا سامع، فذهب الحنابلة والمالكية إلى أنه يشرع للمستمع أن يسجد إذا سجد القارئ، وأن السامع لا يشرع له سجود، وذهب الشافعي إلى أنه يسجد المستمع والسامع، وإن كان التأكد في حق المستمع أولى من حق السامع. وجاء في ذلك حديثين أو جاء في ذلك أثران. الأثر الأول حديث عثمان رضي الله عنه أنه مر برجل قرأ سورة السجدة، فأراد الرجل أن يسجد عثمان معه، فقال عثمان إنما السجود على من استمع لها، إنما السجود على من استمع لها. وفي حديث ابن عباس بسند صحيح إنما السجود على من جلس لها، قالوا فهذا إنما الجلوس في حق المستمع، وأما السامع فإنه وإن جلس لكنه لم يجلس للقراءة، لكنه لم يجلس للقراءة. وأقول أن هذا هو سنة الصحابة، فقد ثبت عن عثمان وثبت عن ابن عباس أن السجود للتلاوة إنما يشرع في حق من؟ المستمع والقارئ، وأما السامع فالذي يظهر والله أعلم أنه غير مخاطب. فإن سجد فالحمد لله، فإن سجد فالحمد لله رب العالمين، فلا حرج إن شاء الله في ذلك، ولا يقال لا يسن، بل يقال لا إن سجد حسن منه، لكنه ليس ذلك بمخاطب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإن ثمة مسألة أخرى، وهي إذا لم يسجد القارئ، إذا لم يسجد القارئ فهل يسجد المستمع؟ واضح المسألة؟ قرأ الإمام قارئ السجدة فلم يسجد، هل يسجد الإمام القارئ المستمع أم لا؟ نقول إن كان في صلاة، إن كان في صلاة فإذا لم يسجد الإمام فلا يشرع للمأموم أن يسجد، وإنه يأثم في ذلك لأنه خالف إمامه، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح فلا تختلفوا عليه، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. النوع الثاني إذا كان ذلك خارج الصلاة، فإن الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنه إذا لم يسجد القارئ فقد صح عن ابن مسعود أنه قال أسجد نسجد معك، كما رواه ابن أبي شيبة أن ابن مسعود قال لغلام اسمه تميم ابن خذلم وهو صغير قرأ السجدة فقال أسجد نسجد معك، أسجد نسجد معك. وهذا يدل على أن الأفضل أن المستمع لا يسجد إلا أن يسجد إمامه، لكنه وقد جاء في ذلك حديث، وقد جاء في ذلك حديث رواه أبو داود في مراسيله من حديث زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قارئ سجدة فلم يسجد، قاله صلى الله عليه وسلم إنما أنت إمامنا فلو سجدت لسجدنا، ولكن هذا الحديث ضعيف، فإنه من مراسيل عطاء بن يسار ومن مراسيل زيد بن أسلم، ومراسيلهما كمهب الريح، يعني أن ذلك لا يصح. ولكني أقول أن المستمع إذا كان قد استمع الآية فإن كان القارئ سوف يسجد فيشرع للمستمع ألا يسجد حتى يسجد القارئ. وأما إذا لم يسجد القارئ فالذي يظهر والله أعلم أنه له أن يسجد، لأن المستمع يأخذ حكم القارئ، لأن المستمع يأخذ حكم القارئ. ومما يدل على ذلك أن المستمع والداعي يأخذ قول الله تعالى قد أجيبت دعوتكما، والذي دعا هو من؟
موسى.
وأن هارون إنما استجاب دعا وأمن على دعائه، فجعله صلى الله فجعله سبحانه وتعالى أنه أن الدعاء صار من منهما جميعا، فكذلك المستمع فإنه له أن يسجد، ولكن الأفضل إذا سجد إمامه ألا يسجد حتى يسجد إمامه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هذه مسائل سجود التلاوة، هذه مسائل سجود التلاوة. إذا كان ثمة سؤال في سجود التلاوة تفضل.
أحسن الله إليك. إذا كان للمستمع له أن يسجد وإن لم يسجد القارئ، فهل يصح أن نقول إذا كان السماع من المذياع، سمع سجدة من المذياع،
نعم،
فهل يصح له أن يسجد؟
نعم، إذا كان الإنسان يقرأ أو يستمع القارئ في المذياع أو في جهاز التسجيل وهو يستمع له استماعا، فإنه إذا قرأ الإمام قرأ القارئ السجدة فإنه يوقف القراءة ثم يسجد، لا حرج في ذلك إن شاء الله، لأنه مستمع، لأن المستمع بمقام القارئ، والله أعلم. هناك مسألة في سجود التلاوة، هي مسألة ما لو سجد أو لو قرأ القارئ في صلاة السر. إمام صلى في صلاة السر، فهل يقرأ أولا قراءة، هل يقرأ سورة فيها سجدة؟ هذا واحد. الثانية، لو قرأ سورة فيها سجدة هل يسجد ويشرع له ذلك أم لا؟ مسألتان. ذهب الحنابلة إلى أنه لا يشرع للإنسان أن يقرأ سورة فيها سجدة في صلاة السر، ثم قالوا ولا يشرع لو قرأ أن يسجد فيها، لأن سجوده يخلط المصلين ويربك الصلاة، والأصل أن الصلاة يحضر فيها في الخشوع، وألا يختل الإنسان وينبغي للإنسان ألا يخل بخشوعه، لا سواء كان منفردا أو إماما أو إماما للناس معه. هذا مذهب الحنابلة. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يستحب للإنسان إذا مر بآية سجدة أن يسجد، وليس ثمة كراهة، وإذا أراد أن يسجد فلا بأس أن يسجد. واستدلوا بما جاء عند أبي داود من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الظهر، قال فسجد ثم قام، فرأينا أنه قرأ سورة فيها سجدة وهي ألف لام ميم تنزيل السجدة. وهذا الحديث لو صح لكان حجة، لكنه في سنده ضعف، لكنه في سنده ضعف، فقد رواه سليمان التيمي عن أمية عن أبي مجلز عن ابن عمر، وأمية هذا رجل مجهول لم يروي عنه إلا سليمان التيمي، لم يروي عنه إلا سليمان التيمي، ولهذا فهو حديث ضعيف. ولهذا نقول أن الكراهة حكم شرعي لا تثبت إلا بدليل شرعي، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك. نعم، أن الظاهر من سنته صلى الله عليه وسلم أنه لم يسجد في صلاة سرية، فدل ذلك على أن الأفضل ألا يقرأ صلاة سرية سجدة فيها في صلاة سرية. طيب ما الدليل؟ نقول الدليل أنه داوم صلى الله عليه وسلم على قراءة السورة ولم يسجد، وفرق بين الكراهة والأفضلية، صح؟ قد أقول إن هذا الأفضل فعل كذا، لكن لا أقول يكره ترك كذا، لأن ترك السنة لا يلزم منها إيش؟ الكراهة، وفعل السنة لا يلزم مخالفتها فعل الكراهة. ولهذا نقول الأفضل ألا يقرأ الإنسان في صلاة السر إذا كان إماما، وأما إذا كان منفردا فلا حرج عليه في ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هذه مسائل سجود التلاوة ذكرناها، يعني فيها نوع من التفصيل، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين. ندخل إن شاء الله في سجود الشكر. سجود الشكر هل هو مشروع؟ الأقرب والله أعلم أنه مشروع، وهذا قول عامة أهل العلم، بل حكى بعضهم الإجماع، والواقع ليس ثمة إجماع، لكن هذا هو قول عامة أهل العلم. ودليل سجود التلاوة، عفوا، دليل سجود الشكر هو فعل الصحابة، فقد صح عن أبي بكر رضي الله عنه أنه سجد للشكر حينما بلغه مقتل مسيلمة الكذاب، وسجد علي رضي الله عنه حينما بلغه قتل ذو الثديا في مسألة الخوارج. وثبت عن كعب بن مالك كما في الصحيحين حينما بلغ توبة الله عليه وهذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فسجد شكرا. وأما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاءت أحاديث. أولا الحديث الذي رواه الخمسة إلا النسائي من حديث بكار ابن عبد العزيز ابن أبي بكرة عن أبيه عن جده أبو بكرة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه خبرا يسر به خر ساجدا. وهذا الحديث مشكلة أنه فيه بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة وهو حديثه ضعيف. وقد جاء عند الإمام أحمد من حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أصحابه فسجد ثم قام فقال إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت. وهذا الحديث في سنده أيضا ضعف ومما يدل على ذلك أيضا ما جاء في قصة بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى اليمن فلما بلغه إسلام الناس سجد فهذا أيضا ضعيف. وهذا يدل على أن له إيش أصل على أن له أصل ولو لم يكن في مشروعية سجود الشكر إلا فعل كعب بن مالك فإنه سجد دليل على أن ذلك كان معروفا متداولا موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول لا يقر أصحابه على باطل. على خطأ ولا باطل. ورسولنا صلى الله عليه وسلم لا يقر أصحابه على خطأ ولا باطل. ولهذا نقول يستحب سجود التلاوة سجود الشكر إذا نزل بالإنسان نعمة تستوجب الشكر وهذا مبني على أن تكون هذه النعمة نعمة يعني تتجدد أو نعمة يعني لها أثر في هذا الأمر. وإلا فنعم الله على عبده تترى وليس معنى ذلك أن كل نعمة صغرت أم كبرت يسجد لها الإنسان، وإلا لازم أن يكون ذلك في كل وقت في كل وقت يسجد، لأن الإنسان لو لم يكن من نعم الله عليه إلا صحته ودفقات قلبه لكفى. ولكن المقصود تجدد نعمة جديدة مثلها لها وقع في نفس العبد سواء كان من أمور الدين أو من أمور الدنيا. فلو بلغنا نسأل الله القبول فلو بلغنا مقتل بشار مثلا فإننا نسجد لأن ذلك محنة أصابت المسلمين فهذا سجود يشكر عليه الإنسان. ولو بلغنا نصرة الإسلام والمسلمين في مثلا في سوريا لسجدنا لأن ذلك شكر نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه ويعلي كلمته فهذه نعمة تجددت تستحق منا الشكر فهي نعمة تجددت تستحق منا الشكر. والجمهور من أهل العلم يرون أن سجود الشكر حكم كحكم الصلاة، ولكن الراجح والله أعلم كما قلنا وهو مذهب ابن حزم واختيار أبي العباس بن تيمية أن سجود الشكر ليس بصلاة وعلى هذا فيجوز للإنسان إذا بلغ خبر يسر به أن يسجد ولو كان على غير طهارة وسجود الشكر دليل على أن الأصل أن الإنسان لا يتعبد الله جل جلاله وتقدست أسماؤه بسجود منفرد وإنما السجود إنما هو مع الصلاة. وهذا قول جمهور أهل العلم على أنه لا يشرع سجود بلا صلاة إلا سجود التلاوة وسجود الشكر نعم سجود السهو عند بعضهم وهو قول ابن أبي موسى الهاشمي من الحنابل واختيار ابن تيمية على أنه لو تذكر أنه ترك واجبا ولو بعد زمن أن يسجد وهذا اختاره ابن أبي موسى واختيار ابن تيمية. لكن الراجح ما ذهب جماهير أهل العلم على أنه إذا طال الفصل فلا يسجد لي السهو. فعلى هذا فلا يشرع للإنسان إذا أراد أن يتقرب إلى الله بسجود مطلق من غير صلاة فنقول هذا لا يشرع. وأما الحديث الذي جاء فيه فأعني على نفسك بكثرة السجود فهذا إنما أطلق الجزء وأراد الكل كما هو معلوم عند أهل العلم، والحديث ثابت في الصحيح من حديث ربيعة بن مالك والله أعلم، وكذلك في حديث أبي ذر فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، والحديث ثابت في صحيح مسلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإن سجود التلاوة وسجود الشكر الراجع أنه ليس يشترط فيما يشترط للصلاة، وعلى هذا فلو سجد من غير طهارة أو لم يستقبل القبلة أو سجد في غير أو في أوقات النهي كل ذلك جائز، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. بقي عندنا أوقات النهي، أليس كذلك؟ أوقات النهي خمسة، أوقات النهي خمسة، أي نعم أوقات النهي خمسة. النهي الأول إذا صلى الفجر حتى تطلع الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وكذلك جاء من حديث أبي سعيد وجاء من حديث ابن عباس. وهذا أمر مجمع عليه، وهذا أمر مجمع عليه. النهي الوقت الثاني من النهي إذا طلعت الشمس لا يشرع للإنسان أن يصلي فيها حتى ترتفع الشمس قيد رمح، وهذا أيضا مجمع عليه، وهذا أيضا مجمع عليه. ومما يدل عليه ما جاء في صحيح مسلم من حديث علي بن رباح عن عقبة بن عامر أنه قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. فهذه أشد أنواع أوقات النهي وهي أغلظها، فإذا طلعت الشمس فلا يجوز للإنسان أن يصلي، يتقصد الصلاة، يتحرى الصلاة، وقد قال صلى الله عليه وسلم فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة حتى ترتفع، فإذا ارتفعت فصل فإن الصلاة مشهودة محظورة. والحديث رواه مسلم من حديث عمرو بن عبسة، من حديث عمرو بن عبسة، وهذا أمر أيضا مجمع عليه. الوقت الثالث هو حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، ومعنى ذلك هو إذا كانت السماء في كبد، إذا كانت الشمس في كبد السماء قبل آذان الظهر بعشر دقائق تقريبا أو باثنى عشر دقيقة تقريبا على اختلاف بين الشتاء والصيف، فالسماء حينما تخرج عفوا الشمس حينما تخرج من جهة المشرق تتجه إلى جهة إيش؟ المغرب. فإذا صارت الشمس في كبد السماء كأنها قد توقفت، فإذا ذهبت جهة الغرب فقد زالت، يقال دحضت الشمس أو زالت الشمس. وقد قال الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، وقد مر معنا ما معنى الدلوك، وقلنا الدلوك يطلق في اللغة بمعنى الغروب والزوال، وقلنا أن الراجح في هذه الآية إنما هو الزوال، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وهو قول أكثر المفسرين. وإن كان الدلوك في اللغة يطلق على الغروب وهذا، لكن هذه الآية الظاهر أنها إنما أريد بها من الظهر إلى العشاء، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هذا الثالث، هذا الوقت الثالث. الوقت الرابع بعد صلاة العصر حتى اصفرار الشمس، فإنه لا يجوز للإنسان أن يصلي بعد العصر لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وإنما قلنا حتى تصفر الشمس لأن هذا نهي، ونهي آخر أعظم منه وهو حينما تضيف هذا الوقت الخامس حينما تضيف الشمس للغروب حتى تغرب وهو بعد اصفرار الشمس إلى الغروب وهو بعد اصفرار الشمس إلى الغروب وهذا وقت أغلظ وهذا وقت أغلظ
يعني كله
نعم من بعد العصر إلى غروب الشمس لكن وقت العصر وقتان وقت وقت محرم وقت أشد حرمة لأن العبادة عند خروج الشمس أو عند غروبها فعل المجوس وفعل عباد الشمس فلا يجوز للإنسان أن يفعل مشابهة لذلك ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فإن الشمس حينئذ تسجر هذه خمسة أوقات ينهى للعبد أن يصلي فيهن ولكن العلماء اختلفوا هل النهي بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي فيهن مطلقا سواء كانت من ذوات الأسباب أم لا نقول أولا إن كانت صلاة فريضة إن كانت صلاة فريضة فقد أجمع أهل العلم على أن للإنسان أن يصلي في هذه الأوقات إذا كان ذلك فريضة وهذا محل إجماع ولا يؤخرها لما ثبت ذلك في صحيح البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وقرأ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل الآية القسم الثاني هو الصلاة لأجل ذوات الأسباب ويقصد بذوات الأسباب أن يصلي لوجود عارض وطارئ جعله يصلي ولهذا سميت أسبابا مثل ما لو دخل المسجد في أوقات النهي فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهذا عام في جميع الأوقات خاص في تحية المسجد صح؟ إذا دخل أحدكم المسجد عام في جميع الأوقات خاص في تحية المسجد وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة يا بلال إني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة فماذا كنت تعمل قال يا رسول الله إني لم أتطهر أي ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بهذا الطهور ما شاء الله لي أن أصلي قال فبهما يعني بهذين الركعتين وهذا يدل على أنه قال أي ساعة من ليل أو نهار دليل على أنه يشرع الإنسان إذا توضأ أن يصلي ولو كان في أوقات نهي هذا هو مذهب الشافعية الذين قالوا يجوز للإنسان أن يتطوع لأجل ذوات الأسباب وهو رواية عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس ابن تيمية رحمه الله واستدلوا على جواز ذلك بأن أوقات النهي جاء الدليل على جواز فعلها بحديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار فدل على أن عموم النهي جاء ما يخصصه أليس كذلك؟ جاء ما يخصصه فعموم النهي مخصوص وأما ذوات الأسباب لم يقل صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا في أوقات كذا ولا في أوقات كذا فدل ذلك على أنها في عموم الأوقات وما كان من عموم الأوقات محفوظا وما كان من عموم النهي مخصوصا دل على أن المحفوظ أولى من المخصوص دل على أن المحفوظ أولى من المخصوص فدل ذلك على جوازه ومما يدل على ذلك أيضا ما ثبت في البخاري من حديث ابن عمر وفي مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك فدل ذلك على أن للإنسان إذا كان ذلك من ذوات الأسباب أن يصلي ولكنه يتعجل فيهما إذا كان ذلك في أوقات النهي. وبالمناسبة فإننا نلاحظ أيها الإخوة والأخوات بعض الإخوة الذين يريدون أن يدعوا ربهم بعد أو قبل غروب شمس يوم الجمعة، فتجدهم يجلسون في المسجد أو يجلسون في بيوتهم حتى إذا لم يبقى على غروب الشمس إلا وقتا يسيرا فيذهبون يتوضؤون، يخرجون من المسجد فيتوضؤون ويصلون فيدعون ربهم في الصلاة، فنلاحظ أن هذه الطهارة لم تكن مقصود بها إلا الصلاة. ولهذا منهي عن الإنسان أن يتقصد الطهارة ليصلي في أوقات النهي، لأنه تحرى حينئذ الصلاة في الوقت المنهي عنه. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك، والله أعلم. أما الحنابلة فإنهم يقولون لا يشرع الصلاة في أوقات النهي، والراجح والله أعلم أنه يجوز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، وكذلك فعل السنن الرواتب. ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة عن أم سلمة أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها بعد صلاة العصر فصلى ركعتين، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك فقال إن هاتين الصلاتين هي الصلاتين التي هي الصلاتان هي الركعتان التي بعد صلاة الظهر، ولكن جاءني وفد عبد الغيث فشغلت عنها. وهذا يدل على أن للإنسان أن يفعل السنن الرواتب في أوقات النهي إذا احتاج إلى ذلك، والله أعلم. ومما يدل على ذلك ما جاء عند أبي داود وغيره والبيهقي من حديث قيس بن عمرو أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر، ثم قام قيس يريد أن يصلي ركعتي الفجر القبلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا قيس الصبح أربعة، قال يا رسول الله إني لم أكن قد صليت الركعتين التي قبل الفجر، فسكت صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن هذا دلالة على إقراره، ولكن هذا الحديث في سند ضعف، فإن فيه محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من قيس بن عمرو. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فهناك أوقات أشار إليها بعض أهل العلم يكره الصلاة فيها، وبعضهم استثنى ذلك. أول هذه الأوقات هو استثنى الشافعية، أقول استثنى الشافعية وقتا يوم الجمعة، وهو إذا صارت الشمس في كبد السماء قبل أن تزول، وهو حديث عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، قال حين يقوم قائم الظاهرة حتى تزول. فقالوا إن هذا إنما هو مخصوص في يوم الجمعة، فيجوز للإنسان يوم الجمعة أن يصلي ولو في أوقات النهي في هذا الجمعة. وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله، يقول ابن تيمية ولم يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا وهم يصلون في ينتظرون الإمام، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ومن تطهر في بيته ثم أتى المسجد ولم يفرق بين اثنين ثم صلى ما كتب له غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام. قال ابن تيمية لم ينقل عن الصحابة أنهم كانوا يخرجون فينظرون هل زالت الشمس أو لم تزل، وهذا يدل على أن هذا أمر معتاد عندهم أنهم لهم أن يصلوا ولو كان في أوقات النهي. أما الجمهور أهل العلم فلم يفرقوا بين جمعة ولا غيرها، وهذا هو الراجح. ولهذا نقول أن الصلاة قبل الظهر لا فرق فيه بين الجمعة ولا غيرها، ولكن من دخل المسجد وبدأ يصلي وقصد بهذه الصلاة حتى يدخل الإمام لحديث أبي هريرة الذي مر معنا وصلى حتى يدخل الإمام، فهذا لا بأس بذلك ولا يكون داخلا في النهي، لأن هذا من شروعه استمر. أما من لم يصلي إلا قبل الأذان الظهر بدقيقتين أو ثلاث فأرى أن هذا واقع في النهي، وهو مذهب جمهور أهل العلم. إذن قبل أذان الجمعة اللي هو بعد زوالها ما حكم الصلاة فيه؟ لا يشرع، وهو منهي عنه إلا في حق من جاء المسجد وأحب أن يصلي حتى يدخل الإمام، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وفي هذا نقطة. النقطة الثانية ذهب بعض أهل العلم إلى أن أنه لا يشرع سجدتين أو ركعتين بعد صلاة بعد آذان الفجر إلا ركعتي الفجر. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه عند الترمذي من حديث ابن عمر لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتي الفجر، يعني يقصد بها إيش؟ الراتبة. قالوا لا يشرع أن يتطوع الإنسان بعدها، وهذا يقول الترمذي وعليه العمل عند أكثر أهل العلم، بل بعضهم بالغ فقال إن الصلاة غير سنة الراتبة بدعة، وهذا ليس بصحيح. والذي يظهر والله أعلم على أن الأفضل أن الإنسان لا يصلي، الأفضل أن الإنسان لا يصلي، وذلك لأنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى أكثر من ركعتين الفجر. ولهذا تقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع، وإلا اضطجع. فهذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتطوع أكثر من ركعتي الفجر. هذه الراتبة، أي ركعتي الفجر اللي سنة الفجر، هذا الأفضل. لكنه لو صلى أكثر من ذلك، مثل أن يكون صلى لأجل الوتر أو صلى لأنه في الحرم أحب أن يصلي، فنقول هذا جائز. ومما يدل على الجواز ما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث عمرو بن عبسة أنه قال فإذا طلع الفجر فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي الفجر. وهذا يدل على ماذا؟ على أن الوقت لا بأس بذلك، وهذا هو اختيار الشيخ بن سعدي رحمة الله تعالى عليه. وعلى هذا فليس ثمة وقت نهي، وإن كان الأفضل تركه، وإن كان الأفضل تركه. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لعلنا في هذا ننتهي من هذا الدرس ونكمل إن شاء الله في باب صلاة الجماعة. فإذا كان هناك سؤال تريدون أن تدلوا به فلا حرج قبل أن نقفل الحلقة. هناك سؤال؟ الحمد لله، لعل في هذا كفاية أيها الإخوة والأخوات. وإن شاء الله في درس سابق نشرع في صلاة الجماعة من حيث وجوبها وبعض الأحكام المتعلقة فيها. وإلى ذلك الحين نستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.